بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الحديث التي أوردها الإمام النووي في كتابه الأربعين، وهي تتعلق ب قضية الدماء، وأن دم المسلم لا يحل ولا يجوز انتهاكه إلا بإحدى ثلاث أسباب، بإحدى ثلاثة أسباب: سيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. و إيراد الإمام النووي لهذا الحديث في هذا الكتاب، مع أنه قد يستغربه البعض، إيراد في بابه، لأنه يتعلق بمعصية قد يتجرأ عليها بعض الناس، ألا وهي سفك الدماء. ولأن حرمة المسلم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فقد حرم دمه غاية التحريم. ولأجل ذلك أورد الإمام النووي هذا الحديث في هذا الكتاب في بيان حرمة دم المسلم، وأن دم المسلم حرام أن ينتهك إلا بأسباب ذكرها الشارع. ولا شك في حرمة دم المسلم، لا شك في حرمة دم المسلم، وأن دم المسلم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قد حذر الله سبحانه وتعالى وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من الجرأة على الدماء، فهي من أخطر القضايا، من أعظم الذنوب على الإطلاق. فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعده في المرتبة القتل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما يعني إثما عظيما، وقيل واد في جهنم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالدم أمره عظيم جدا، والاستهانة بالدماء أمرها عظيم جدا. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سفك الدماء، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عندك سؤال؟
أنت قلت أعظم الذنوب عند الله والشرك، لكن الآية تقول الفتنة أشد من القتل، كيف يعني؟
الفتنة أشد من القتل، يعني تحمل على قضية افتتان الإنسان يفتن في دينه، يفتن في دينه، فلو قتل الإنسان لكان القتل أهون من أن يفتن وأن يصرف عن دينه. وهذا لا شك أن هذا يعني من قبيل الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يترك الإنسان دينه، دين ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا حذر صلى الله عليه وسلم من سفك الدماء، وأخبر أن ذلك من الكفر، أخبر أن ذلك من الكفر. لكن هذا الكفر يأتي في النصوص ولا يراد به الكفر الأكبر، فقد تأتي بعض النصوص ب ذكر بعض المعاصي بصفة الكفر ولا يراد بها الكفر الأكبر، وإنما المراد بذلك أن هذا الإثم وأن هذا الذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من يعني من الأمور التي يجرؤ عليها أو يتجرأ عليها الكفار. وقد وردت نصوص كثيرة في مثل هذا السياق تدل أو يأتي النص بذكر الكفر على معصية من المعاصي، يعني كمن يأتي امرأة في دبرها، كمن يقتل مسلما، كمن يعني يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من هوى نفسه، فهذا الكفر كفر أصغر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعرضه. فإذا يعني الذي نريد أن نصل إليه أن الدماء أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لذلك إذا يعني أراد الإنسان وحرص الإنسان على قتل أخيه المسلم بمجرد هذه النية ومجرد هذه الإرادة، ويعني النية والإرادة الجازمة، فإنه يدخل نار جهنم كما جاء في الحديث المشهور: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل على شيء، ويدل على حرمة يعني دم المسلم. لذلك يعني من الحديث العظيمة في هذا الباب حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في قصة ذاك الرجل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه لقتال قوم، فكان في هؤلاء الكفار رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وهجم عليها، يعني أصاب المسلمين بالقتل والجراح، كان قويا شديدا. فانبرى له أسامة حتى يعني تصارع معه فسقط بين يدي أسامة، فرفع أسامة السيف عليه فقال: هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فبادره وضربه فقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر شدد غاية التشديد على أسامة، مع أن هذا الرجل ماذا كان كافرا قبل نطقه بالشهادة، وأيضا فعل الأفاعيل، يعني ظاهر الحادثة أنه إنما قال ذلك تعوذا كما ظن أسامة، قال إنما قالها متعوذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا الكلام، وقال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا كله يدل أن حرمة الدماء إنما لحرمة هذه الكلمة. لماذا عظمت دماء دم المسلم؟ لماذا عظم وصار انتهاكه بمثل هذه المثابة من الإثم والذنب؟ إنما عظم لحرمة لا إله إلا الله، فمن حمل هذه الكلمة فقد حمل في جنبيه أمرا عظيما لا يجوز لأحد أن يتجرأ عليه بأعظم أنواع التجرأ، وهو القتل. فهذا في غاية الخطورة على المتجرئ وعلى القاتل. ثم من النقاط التي ننبه عليها أننا وإن ذكرنا هذا الكلام في حق المسلم فلا يعني ذلك أن دم غير المسلم يعني حلال، فيعني غير المسلم كذلك دمه لا يجوز إلا إذا كان محاربا للمسلمين، يعني يقاتل، إذا كان يعني يقاتل المسلمين ويسعى في قتالهم، فهذا الذي لا يحرم دمه. أما إن كان كافرا في بلاد المسلمين كالمعاهدين أو موجود في بلاده فدخل المسلمون عليهم وصار من أهل ذمة المسلمين، فهؤلاء لا يجوز أن تنتهك دماؤهم، بل هو من الذنوب العظيمة، وإن كان دون ذنب قتل المسلم لكنه ذنب عظيم. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد يعني بينه وبين المسلمين وبين ولي أمر المسلمين عهد، كمن يدخل بلادنا يعني لعملنا وغير ذلك، هذا الحقيقة معاهد، يعني حصل بينه وبين المسلمين عهد. أنت تدخل للعمل، ما يدخل لأجل أن يتجرأ عليه بالقتل، هذا ما يجوز، يعني حرمته عظيمة جدا، لا يجوز أن يتعدى على غير المسلمين في بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أحاديث كثيرة، ومن هذا الحديث هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المراد، المراد يعني ذكر الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب لمعرفة حرمة دماء المسلمين، معرفة حرمة دماء المسلمين. إلا أنه للأسف الشديد يعني انتشر بين المسلمين أنفسهم الجرأة على الدماء، الجرأة على الدماء، يعني المسلم يقتل أخاه، وهذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أشراط الساعة أن يكثر القتل، وليس قتل الكفار للمسلمين أو قتل المسلمين للكفار، وإنما قتل المسلمين لبعضهم البعض، يتجرى الإنسان على قتل أخيه لأنه خالفه في فكره أو في منهجه أو في طريقته، أو يتجرى على قتل المسلمين لأنه يريد أن يقتل كافرا فلا يهتم بدماء المسلمين، يريد أن يقتل طائفة من الكفار فيعني يتجرى على قتلهم ولو أدى قتلهم إلى قتل يعني أضعافهم، إلى قتل أضعافهم من المسلمين. وهذا واقع، واقع في يعني بعض البلاد المسلمين من الجرأة العظيمة على الدماء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح: يأتي على الناس أو بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، قال صلى الله عليه وسلم: والهرج القتل. وهذا يعني الجرأة على الدماء شرط من شرط الساعة، ظهور الشرك شرط من شرط الساعة، كثرة الزنا شرط من شرط الساعة، كثرة الفتن شرط من شرط الساعة، كل هذه الأشراط تتعلق، وسبب وجودها من أعظم أسباب وجودها أيضا شرط آخر ألا وهو نقصان العلم، فإن من شرط الساعة التي أخبر عنها النبي أن ينقص العلم، العلم ينقص، ونقص العلم بقبضه، وقبضه بقبض العلماء، فإذا نقص العلم بقبض العلماء حصلت أشراط أخرى كالشرك كالقتل ويعني الزنا وغير ذلك من الأشراط التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولها من يجوز ومن يحل لنا أن يعني أن نقتله، هو الثيب الزاني. من هو الثيب الزاني؟ الثيب الزاني هو الرجل الذي نكح نكاحا شرعيا، تزوج زواجا شرعيا، ثم بعد ذلك زنى ولو كان مطلقا أو ماتت زوجته، فمن تزوج زواجا شرعيا ثم زنى بعد ذلك فإنه يجب عليه، أو فإنه يجب على ولي الأمر أن يوقع عليه هذه العقوبة إذا شهد 4 شهود عدول شهدوا بأنهم رأوه يزني، أو اعترف على نفسه، إذا جاء واعترف على نفسه كما حصل لماعز بن مالك رضي الله عنه لما اعترف على نفسه عند الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 شهادات، ولا تجب يعني شهد ماعز على نفسه 4 شهادات، جاء إلى رسول الله وقال هو زنى، فقال ما تقول؟ قال هو زنى، يعني يقول أنا لكن نحن نقول هو زنى. ثم التفت عن النبي يعني صرف وجهه فجاء أمام وجه الرسول وقال هو زنى حتى شهد على نفسه 4 شهادات. لكن السؤال، هل يجب على من يعترف على نفسه أن يشهد على نفسه 4 شهادات حتى يقام عليه الحد؟ لا يجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة إلى امرأة بلغه أنها زنت، فأرسل هذا الصحابي إليها وهي متزوجة فقال فاسألها فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها وقتلها، وهذا بأمر من؟ بأمر ولي أمر المسلمين. فالثيب الزاني يقتل الإنسان الذي تزوج زواجا شرعيا، لو تزوج مثلا واحد زنى ثم زنى مرة ثانية لا يبقى هذا يقتل، لأنه زنى وذاق يعني النساء، فبعد ذلك إن زنى ثانية يقتل. أو تزوج زواج متعة مثلا كما هو عند بعض الطوائف ثم زنى بعد ذلك، كل هذا لا يؤدي إلى قتله، وإنما يقتل إذا تزوج زواجا شرعيا فإنه يقتل. وقتله إنما يكون بأعظم يعني الحدود، وهو الرجم. والرجم ثبت في الكتاب والسنة. أما الكتاب فنسخ لفظ الآية، قد نزلت آية على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الرجم، ثم نسخ لفظ هذه الآية وبقي حكمها. فإن بعض الآيات قد ينسخ لفظها ويبقى الحكم، وبعضها قد ينسخ اللفظ ويعني الحكم. أما هذه الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. هذه آية كانت في كتاب الله، وكان الصحابة يقرؤونها، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. لذلك عمر رضي الله عنه تكلم يوما عن الرجم، عمر أمير المؤمنين تكلم يوما عن الرجم فقال يعني نزلت آية الرجم قرأناها ووعيناها وفهمناها، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلهم ما نرى الرجم في كتاب الله، يقول قائلهم ما نرى الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أو شعيرة أو كما قال رضي الله عنه فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. فالرجم يعني جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، فالرجم ثابت. وقد يقول قائل طيب الرجم يعني شديد جدا، لا شك أن الرجم شديد، يعني أن يوضع الإنسان يحفر له في حفرة ثم يكتف ثم يرمى بالحجارة حتى يموت، يرمى بالحجارة حتى قد يجلس ساعة وقد يجلس ساعتين قد يجلس أكثر من ذلك حتى يموت، وهذا عذاب عظيم. لكن هذا أهون من عذاب الآخرة، هذا أهون من عذاب الآخرة. فإن الزنا يشتمل من المفاسد على أمور عظيمة جدا، الزنا يشتمل على مفاسد عظيمة جدا، خاصة إذا كان الإنسان متزوجا أو تزوج ثم يجرؤ على هذه المعصية، فكان هذا عقاب. لا شك أن فساد الدنيا إنما يكون بمثل هذه المعاصي، الدنيا تفسد، تذهب الأخلاق، تذهب الشيم، ويذهب كل شيء، تذهب الغيرة ويذهب الصدق وتذهب الأمانة من وراء الزنا. فإن الزاني لا يعني يكاد يوجد عنده شيء من هذه الأخلاق الطيبة الذي يجرؤ على الزنا، يكون خائنا، يكون كاذبا، يكون مرتشيا، يفعل كل شيء لأنه زان. غير ذلك من الأمور التي تنتج من الزنا من اختلاط الأنساب وإدخال ما لا يجوز إدخاله على الرجال، أو يدخل الرجل على الناس يعني ذرية ليست منهم، وغير يعني ما يحصل من التعدي، ما يحصل من القتل بسبب الزنا، مصائب ومعاصي عظيمة تنتج من هذه المعاصي. لذلك عظم الشارع حد الزاني المحصن، وأيضا حتى يرتدع الآخر، فإن يعني المراد من الحدود هي أن يرتدع الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. فجعل في القتل حياة. لماذا؟ لأن القاتل إذا قتل سينكف كثير من القتلة، القاتل إذا قتل سيكون هذا رادع لغيره، أليس كذلك؟ الزاني إذا رجم وأظهر رجمه عند الناس، يعني رجم أمام الناس في الملأ في السوق، أتي بهذا الزاني ورجم بالحجارة حتى الموت، هل سيجرؤ الناس على الزنا والعياذ بالله؟ لا والله، هذا سيخف كثيرا. نعم قد يقع البعض، لكن سيذهب، هذا حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى له حكم عظيم جدا. لكن لما يعني تركت هذه الأحكام يعني نسأل الله السلامة والعافية، ترى من جرأة الناس يعني الشيء العجيب، فكم من هؤلاء الذين تزوجوا يقعون في الزنا ويتجرون على هذه المعصية رجالا ونساء، رجالا ونساء، وإنما ذلك لماذا؟ لأن يعني الأمن، ومن أمن أساء الأدب، ومن أمن أساء الأدب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما المراد بالزاني والزاني هنا؟ ما المراد بالزاني والزاني هنا؟ غير المحصن. نعم، هذا يحمل على غير المحصن الذي يعني ليس متزوجا، فإنه يجلد 100 جلدة. وجاء في سنة التغريب، جاء في سنة ماذا؟ التغريب، يعني يغرب عن بلده في يعني بلاد أخرى أو في جزيرة من الجزر مدة سنة حتى يؤدب، ثم يرد بعد ذلك. فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على المحصن، عفوا على غير المحصن. إلا أن أمير المؤمنين
أستاذ
مات، ما هو مشكلة أستاذ
مات في الجزيرة،
الله يرحمه. لا، مات في الجزيرة الله يرحمه، ندفنه نصلي عليه، نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ شو رأيك أنت؟ الزاني يصلى عليه؟ ما يصلى على الزاني؟ هذا فتوى عمر رضي الله عنه، فتوى عمر التي نقضها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول لما رجم الغامدية أمر بها وأن يصلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ يعني كيف أنا؟ شيء عظيم تصلي؟ قال: نعم، لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ يعني هذه من توبتها أنها ضحت بروحها لله سبحانه وتعالى، مع أنها كان مقدورها لا تأتي، جاءت واعترفت وردها النبي صلى الله عليه وسلم لإرضاع الغلام. سبحان الله، يعني زنت وجلس الغلام في بطنها أشهر وسياط المعصية تضرب في قلبها، ثم بعد أن وضعت الغلام يعني الواحد منا يذنب بعد يوم ينسى كل شيء ويرى نفسه من أهل الجنة. هذه 9 أشهر وسياط المعصية تضرب في قلبها، حتى وضعت الغلام فجاءت به في خرقة إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، يعني جاءت إلى رسول وهي حامل فردها النبي حتى تضع، ثم جاءت بعد الوضع فردها النبي حتى ترضع، فجاءت بالغلام الصغير وهو يحمل في يده كسرة خبز، وقالت: يا رسول الله، قد أرضعت، خلاص ما يريد الحليب. سبحان الله، توبة عظيمة، يعني توبة من صور التوبة، يعني صور توبة التائبين الصادقة. كل هذه المدة، كل هذه الأشهر قد تصل إلى 2 سنة وهي في مثل هذا الخوف العظيم من هذه المعصية، حتى ماذا؟ حتى رجمت، حتى الموت. لكن سبحان الله، هذا إذا نزل القول الخوف في قلب العبد، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم الله على كل حال، إذا نزل الخوف في قلب العبد من الله عرف حق الله سبحانه وتعالى، حق المعبد. نعم، الإنسان قد يخطئ، والإنسان قد يعصي، والإنسان قد يسرف على نفسه، لكن لا بد أن يراجع نفسه وأن يتوب مباشرة، ولا يجرؤ ويستمر ويستمرئ ماذا؟ يستمرئ المعصية. فإذا كان الزاني غير محصن فإنه يجلد ويغرب. وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففي البخاري جمع للمحصن بين العقوبتين، وهذا من اجتهاده، ولعل هذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، فإن علي رضي الله عنه أتي له بزان محصن فجلده 100 ثم رجمه وقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بالسنة، جلدته بكتاب الله ورجمته بإيش؟ بالسنة. لأن الآية في الحقيقة ما بينت لا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما بينت من هذا الزاني؟ هل هو المحصن أو غير المحصن؟ فعلي رضي الله عنه أخذ بعمومها فجلده 100 ثم رجمه، لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، لأن الآية وإن لم تبين فإن السنة بينت، والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ب يعني رجم المحصنين، اكتفى برجم يعني من زنى وهو محصن. ولعل علي رضي الله عنه هذا من اجتهاده أو من يعني ما يعني يراه لولي الأمر أن يتوسع فيه، أن يتوسع ماذا؟ أن يتوسع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس. أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قتل، إذا قتل مسلما، إذا قتل ماذا؟ مسلما، وقتله متعمدا، قتله إيش؟ متعمدا، فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. فإن قتل كافرا فلا يقتل، مسلم لا يقتل إيش؟ لا يقتل بكافر، المسلم لا يقتل بكافر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. يعني دم المسلم يعني دم الكافر لا يكافئ دم المسلم، فلا يجوز المسلم أن يقتل كافرا، لكن إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، إلا إذا حكم ولي الأمر بقتل هذا المسلم، لا من باب يعني مكافأة دم الكافر دم المسلم، وإنما من باب التعزير، تعزيرا لهذا المسلم، لأنه يعني مثلا يعني قطع الطريق أو أفسد في الأرض أو أذى شاع الذعر بين الناس فقتل كافرا وغير أو بعض الكفار، فإنه قد يقتل من باب التعزير، ليس من باب إيش؟ من باب القصاص، من باب المساواة، وإنما يقتل من باب التعزير. فالمسلم لا يقتل بكافر، المسلم لا يقتل بكافر، وهذا كما قلنا مذهب جمهور أهل العلم. وكذلك لا يقتل المسلم إذا كان قتله خطأ أو شبه عمد أو خطأ، فإذا كان قتله خطأ لا يقتل يعني المسلم بكافر. شبه العمد أن يضرب المسلم، يعني شو شبه العمد؟ الخطأ مثلا يقتله خطأ ما يدري شل حصورة معها مثلا وسقطت على رأس واحد فمات، أو يعني صدم إنسانا خرج له يعني أمام سيارته مثلا، هذا خطأ. وشبه العمد أن يتعمد إيذاء الآخر، يتعمد إيذاءه لكن بآلة أو بطريقة لا تؤدي إلى القتل، لا تؤدي إلى القتل وإنما للإيذاء، كمن يعني ضرب الآخر أو ضرب أخاه المسلم يعني ولكمه في مكان يعني في صدره مثلا ما يريد قتله فمات، هذا يسمونه قتل شبه العمد، شبه إيش؟ العمد، هذا لا يقتل به الإنسان، وإنما القتل العمد هو الذي يقتل به الإنسان إذا كان استخدم آلة تقتل كسكين أو سيف أو مسدس أو غير ذلك وتعمد القتل، فعند ذلك عند ذلك يقتل. قالوا أنا ما إيش؟ أي نعم نعم. قال أنا ما رت أن أقتلها. لا يقتل، هذا قتل عبد لا شك. نعم، وإلا يعني لن نقتل قاتلا، كل واحد يقول له فعلا والله صدق ضربته بالصاروخ لكن ما كنت أقصد قتله يعني. ما نعم. نسيت سؤالها؟ نسيت من المشكلة لعلك تذكر الآن. فإذا النفس بالنفس، يعني إذا قتل المسلم أخاه المسلم متعمدا فإنه يقتل به. طيب واحد قالوا لا يا أخي أكرهوه إكراها على قتل مسلم، هل يجوز له أن يقتل هذا المسلم؟ ليس المكره يجوز له أن يفعل ما أكره عليه؟ قالوا له اقتل هذا ولا سنقتله، هل له أن يقتل هذا؟ ها؟ لا
تفضل.
ما يستوي لماذا؟ أيوة ليش بدت نفسك على نفس أخيك؟ المكره نعم لها. يا سلام عليك، أنت تحب نفسك الحياة، فذاك لابد أن تحب لأخيك الحياة. فالمكره قد يفعل بعض الأمور حتى أعظم القتل من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا أكره الإنسان على الشرك وعلى تلفظ بكلمة الكفر، له أن يتلفظ بها، قالوا نقتلك إذا لم تكفر بالله، ما عليه بأس، كما حصل لي لمن يا جماعة؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي وقال له أن كفار قريش عذبوني حتى نطقت بسب الله وسبك وكما قال، فقال له النبي عاد فعد. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اسمه ضاوي لا أذكره الآن، يقول أول ابن مسعود، نعم يقول ابن مسعود أول ما أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة أظهروا الإسلام منهم أهل الإسلام، رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، سبعة هؤلاء أول من أظهر الإسلام. قال أما رسول الله فحماه الله بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، وأما سائرهم هؤلاء البقية فأخذهم كفار قريش فألبسوهم أدراع الحديد وصهرون في حر رمضاء، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا. واتاهم يعني قال لهم ما أراد من الكفر، من كلمة الكفر، إلا من، إلا من يا جماعة؟ واحد بس، واحد فقط، ها؟ من السبعة. من طبعا رسول الله وأبو بكر حموا من العذاب العظيم هذا، لكن هؤلاء الخمسة البقية سمية وابنها عمار وصهيب وبلال المقداد، من الذي صبر؟
بلال.
وين شفت هذا؟ سلسلة. كيف كيف؟ بلال رضي الله عنه صبر سبحان الله، صبر صبرا عظيما حتى يعني مله الكفار، عظيم التعذيب مله من خلاص يعني هذا ما ينفع فيه تعذيب، سبحان الله العظيم. قال فما منهم أحد إلا واتهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه، هانت نفسه عليه أبدا، عذبوا ما شئتم. فأعطوه لبعض صبيانه فجعلوا يطوفون به في سكك مكة وهو يقول أحد أحد، وهو يقول أحد أحد، ما يحيد عن هذه الكلمة، يعني قتلهم بلال بصبره، يقول ما يعني تريدون أن نكفر أبدا، ما في إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالمكره له أن يفعل ما أكره عليه، إلا قضية ماذا؟ إلا أن يقتل. لماذا؟ لأن الدماء متكافئة، تقتل مسلما بسبب الإكراه، فليست روحك أولى بالحياة من روحه، فلا يجوز لك حتى لو قتلت.
شيخ ممكن نقول
أن الإكرام إذا كان خاص على النفس في هذا الحالة، إذا كان الإكرام متعدد للغير ضرر الغير، والله إذا كان متعدد للغير هذا تقعيد القاعدة هذا يحتاج إلى علماء. لماذا؟ لأن الإكرام متعدد للغير قد يكون بسبنا أو بشتمنا أو بضربة أو بغير ذلك، فقد يفعل، قد يعني يجوز الإنسان يفعل هذا، لكن ما لم يصل إلى الدماء، ما لم يصل إلى الدماء.
يا شيخ لو
قتله
دفاعا
عن نفسه، قتله دفاعا عن
نفسه، قتل من؟ يعني مسلم قتل مسلم، هو كان بيقتله، هو قتله دفاعا عن نفسه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وسئل صلى الله عليه وسلم عمن دخل عليه داخل فقتله قال هو في النار، هذاك المقتول في النار. لماذا؟ لأنه أتى لأجل الإفساد أو السرقة أو غير ذلك. فالمسلم إذا دافع عن نفسه وأدى دفاعه عن نفسه إلى قتل هذا ما عليه شيء، هذا يكون له حكم الصائل، من صال عليك فدفعت عن نفسك فقتلت ما عليك في قتله من حرج أنك معذور. إذن أيضا من يعني الأمور أن الإنسان إيش يجوز أو يحل دم المرء المسلم بالقتل، ولا شك أن القتل من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة ابني آدم اللذان يسميان بقابيل وحابيل، طبعا هذه الأسماء كلها إسرائيليات يعني لم ترد في الكتاب ولا في السنة، يعني من كلام بني إسرائيل. فذكر قال سبحانه وتعالى بعد ذكره لقصة ابني آدم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني قتل إنسان وهذا الإنسان في الحقيقة لم يقتل عشان يقتل، بغير نفس أو فساد في الأرض، أيضا لم يفسد في الأرض، لأن المفسد في الأرض يقتل، المفسد في الأرض ماذا يقتل؟ لإفساده، كما حصل من العرانيين. عرفوا قصة العرانيين؟ هؤلاء أناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، ما عجبهم جو المدينة، فقال النبي اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. شو قال؟ اشربوا من أموالها، من أموالها، من ألبانها، من ألبانها وأبوالها، من أبوالها. ليش ينشرب بول الإبل؟ هل يشرب بول الإبل؟ النبي قال هذا الكلام، يشرب ولا ما يشرب؟ بول الإبل يشرب يا رجل، يشرب ولا ما يشرب بول الإبل؟ ها مش حلو ها؟ طيب لو خلط باللبن يعني مثلا كوكتيل يعني مثلا ما يصلح. أقول لك النبي قال، إذا قال النبي ماذا نقول؟ خلاص انتهى الكلام، نعم يشرب من أبوالها، يشرب من أبوالها ما في بأس إن شاء الله. وهذا سبحان الله بول الإبل اكتشف أنه يعني شفاء لأمراض خطيرة، سكري والسرطان وغير ذلك. قال اشربوا من أبوالها، من ألبانها وأبوالها، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها كذلك، بل يدل على طهارة أبوال وأرواث كل حيوان يؤكل لحمه، فإن كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ولا تأتي وتقول يعني أنا الإنسان هذه الأمور مني نجسة ومن العنزة طاهرة، نقول هذا الأمر لا يرد إلى القياسات، إنما هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، فبول وروث الحيوانات مأكلة اللحم طاهرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال شئت صلي، صلاة في مرابض يعني أماكن كلها بول وكلها، لأنها مش نجسة، ليس في نجسة. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا، وليس للنجاسة وإنما لمعنى آخر ألا وهي أن مواطن الشياطين. فقال اشربوا من ألبانها، وهذا المسألة لها أدلة كثيرة، يعني عشان ما نأخذ بس نذكر دليل، دخلت ناقة الرسول إلى الحرم يطوف بها، طيب هذا قد تبول وقد تتروى صح ولا لا؟ والله ماذا قال رسوله؟ أطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود، فأمره بالتطهير، فكيف يدخل الناقة وهي قد تنزل نجاسة؟ فدل ذلك على عدم نجاسة أبوال وأرواث يعني مأكول اللحم. فقال اشربوا من أبوالها وألبانها وأبوالها، فخرج أولئك العرانيون إلى إبل الصدقة فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، أفسدوا في الأرض وكانوا مجموعة، فأدركهم الرسول صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه حتى يعني جاء بهم، فماذا فعل بهم؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم ورماهم في حر الصحراء، جعلوا ينادون يريدون الماء ولا يسقون حتى هلكوا، حتى هلكوا لعياذ بالله. وهذا يعني تأتي عليها الآية الثانية بعد الآية التي نقرأها، قال سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، اسم القتل عظيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلوا من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا من قتل نفسا فيقتل بها نفسا مسلمة متعمدا يقتل بها. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة حمله أهل العلم على صورتين. حمله أهل العلم على ماذا؟ على صورتين. صورة الأولى على المرتد الذي ارتد عن دينه. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الذي يدخل الإسلام خلاص ما في يعني ما يعني الآن طلعت عندنا دعاوى وفتاوى وكلام عجيب لا إكراه في الدين يقول لك لا إكراه فهم مغلوط لكتاب الله ولسنة الرسول يقول لك لا إكراه في الدين. شو معنى لا إكراه في الدين؟ يعني إذا تبى تحول تصير مجوسي ولا تصير هندوسي وأنت مسلم ما في عليك بس حول. لا 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 عجائب والله. لا دين بعد بعثته إلا دينه صلى الله عليه وسلم. ما في دين إلا الإسلام. لا دين يعترف به كل الناس بعد بعثته من أمته وينقسمون قسمين إما أمة إجابة وإما أمة دعوة. فمن أجابه فهو من المسلمين ومن لم يجبه فهو من الكافرين كلهم. لكن أهل الكتاب يستثنون في بعض الأحكام من جواز الزواج منهم المسلم يتزوج كتابية ومن أكل ذبائحهم. أما هذا الذي نسمعه في الإعلام وبين بين الأخرى واتحاد الأديان واجتماع الأديان ما في شيء. ما في دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. ومن الفتاوى أيضا جواز الردة يفتي بها بعض الكبار في قومهم وعند أهلهم وجماعتهم وفي بلادهم من المفتين أنه يجوز المسلم أن يرتد عن دينه. عجائب والله. وهذا الحديث طيب تارك لدينه مفارق للجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا باتفاق أهل العلم أصلا لا خلاف بينهم أن الذي يترك دينه يقتل. الذي يترك دينه وهذا ما يجوز المسلم أن يترك دين الإسلام. فالتارك لدينه المفارق للجماعة يحمل أولا على من؟ على المرتد. هذا ترك الدين جملة وتفصيلا. والثاني يحمل على من ترك شيئا من الدين مع مفارقة الجماعة. ترك شيئا من الدين مع مفارقة الجماعة كالخوارج. خوارج يعني فارقوا جماعة المسلمين وتركوا شيئا من دين الله سبحانه. ما خرجوا من الدين ما كفروا ولكنهم تركوا شيئا من الدين. تركوا طاعة ولاة الأمر. هذا من الدين ولا ليس من الدين؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهم تركوا شيئا من الدين وفارقوا جماعة المسلمين. لذلك الخوارج يسمون بالحرورية. لماذا سمي الخوارج بالحرورية؟ لأنهم اعتزلوا المسلمين في قرية في العراق تسمى حروراء. أول ما خرجوا العراق وجلسوا في هذه القرية تسمى حروراء فسموا بالحرورية. فارقوا جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان حتى لو كان مسلما. إذا فارق جماعة المسلمين وراد الإساد بينهم فإنه يقتل. وهذا تارك لدينه أي لشيء من دينه وفارق جماعة المسلمين. من أولئك أيضا الذين يجتمعون على ترك الزكاة. يجتمعون على ترك الزكاة. إذا اجتمع أناس على ترك الزكاة هل يكفرون؟ هل يكفرون بترك الزكاة؟ ترك الزكاة لا يكفر به الإنسان ها؟ إلا إذا استحل الترك لي أن نترك. لكن من ترك الزكاة وهو يعلم أن الزكاة واجبة وفارق فإن وكانوا جماعة فإن إمام المسلمين يقاتلهم كما حصل لأبي بكر. وهؤلاء يندرجون تحت هذا الحديث تارك الدين انفارق الجماعة لأنهم فارقوا جماعة المسلمين. إذا تارك الدين يحمل على المرتد فهذا ترك الدين جملة وتفصيلا. ويحمل أيضا على من ترك شيئا من الدين وفارق جماعة المسلمين كمن ذكرنا من الخوارج ويعني أهل الإفساد في الأرض وأيضا من منع الزكاة مثلا واجتمعوا على منع الزكاة وقاتلوا على منع الزكاة لأن الإنسان إذا منع الزكاة فإن ولي الأمر يرسل له من يأخذ منه الزكاة غصبا عنه. فإن امتنع وكانوا يعني إذا امتنع إذا كان واحدا أخذ ماله وشطر ما منع زكاته كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا جماعة وكانوا ذا منعة فإن إمام المسلمين يرسل لهم من يقاتلهم كما حصل للصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ثم نختم هذا الكلام بأن هذه القضايا في قضية استباحة دم الزاني والقاتل والتارك لدين فرق جماعة إنما مرد ذلك إلى من؟ إلى ولي الأمر. هذه الأشياء مردها إلى ولي الأمر ليس إلي ولا إليك، إلى ولي الأمر ومن وكله ولي الأمر. كما حصل النبي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ذاك الرجل إلى تلك المرأة التي اتهمت بالزنا فقال اسألها فإن جابت وإلا فإن اعترفت فاقتلها أو فرجمها فرجمها الرجل. فهذا الأمر مرده إلى ولي الأمر ولا يكون لأفراد الناس. طيب لماذا؟ ليش لا يكون لأفراد الناس؟ واضح الجواب أظن. يصير فوضى. يصير أمور إيش؟ يصير أمور فوضى. واحد يقتل آخر يقول ليش؟ قال والله رأيته يزني فأقمت عليه حكم الله. لا، هذا ليس إلي ولا إليك وإنما إلى ولي الأمر. ثم الذي يزني ما يقتل بشهادة إنسان، لابد من أربعة. حتى لو شهد ثلاثة عدول، شهد إيش؟ ثلاثة عدول بأنهم رأوا رجلا يزني وذهبوا إلى القاضي وقالوا رأيناه يزني، فماذا يفعل بهم؟ ماذا يفعل بهم؟ يقال عندكم رابع؟ فإن قالوا لا جلدوا، إن قالوا لا يجلدون. وهذا جلد من باب إيش؟ باب القذف. يجلدون من باب القذف. حتى أن ثلاثة شهدوا عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على أن فلانا زنى، على أن فلانا زنى وأنهم رأوه يزني. فجلدهم. ثم قام أحدهم وقال والله إنه زنى، يعني بعد الجلد مصر أن هذا زنى. طبعا ما كانوا في ظاهرة منهم ما كانوا يكذبون. فأراد عمر أن يجلده الثانية فقال له أمير المؤمنين، وهذا سبحان الله من فقه علي، وإن كان عمر أفقه من علي وأبو بكر أفقه الجميع، لكن علي كان فقيها وكلهم فقهاء. قال له علي لو جلدته لوجب أن يعني تقتل هذا. لماذا؟ ليش يا جماعة خير؟ لأنه شهد عند أمير المؤمنين ثلاثة، ثم هذا أحدهم أيضا كرر الشهادة كرر، فصاروا كم؟ صاروا أربعة. صاروا إيش؟ أربعة. فقال لو قتلته لو جلدته لا وجب عليك، لأن هذا ثلاثة لوحده. ثم جاء الواحد لوحده كم صاروا؟ صاروا أربعة. فأقام عليه الحد فإنه يجب عليه ماذا؟ فإنه يجب عليه يقتل ذاك لحصول أربعة شهداء. نعم. طيب، إذا نقول مرد هذا إلى من؟ إلى ولي الأمر. هو ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود على من يقع فيها. لا يجوز. إذا قتل يقام عليه الحد، الله أعلم. الله أعلم. طيب، لا يحل دم. خلاص، هذا انتهينا من الحديث. حديث 15، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة التي تتعلق بالآداب العامة للمسلمين. فإن الإسلام هذا دين أدب. دين إيش؟ أدب، فيه آداب كثيرة. ومن الحديث العظيمة تتحدث عن الآداب هذا الحديث. قد قال ابن أبي زيد القيرواني الإمام المالكي المعروف جماع آداب الخير في أربعة أحاديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في إجابة الوصية لمن طلب منه الوصية قال: لا تغضب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الحديث أربعة فيها جماع آداب الخير. من هذه الحديث الحديث الذي بين أيدينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النبي هنا ذكر ثلاثة قضايا. القضية الأولى أن يقول خيرا أو يصمت، وقرن، وقضية ثانية إكرام الجار، وقضية ثالثة إكرام الضيف، وقرن هذه القضايا الثلاث بالإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، وفي التذكير بالله واليوم الآخر تذكير بالمبدأ والمعاد. تذكير بماذا؟ بالمبدأ والمعاد. فالمبدأ من الله سبحانه وتعالى في خلقه لهذا الإنسان، فالله ابتدأ خلقك فذكر بمن؟ ذكر بالله سبحانه وتعالى. وآخر أمرك في اليوم الآخر. آخر أمر الإنسان وين؟ ترى الإنسان يمر بمراحل، صح ولا لا؟ مراحل كثيرة يمر عليه الإنسان. لما كان في عالم الذر اجتمع يعني الناس كلهم في ذاك العالم، عالم الذر، لما أخرجهم الله من ظهر آدم، وكانوا في منطقة تسمى نعمان، منطقة تسمى إيش؟ نعمان. نزل الناس كلهم، كلنا، كل الخلق، كل أبناء آدم إلى يوم القيامة خرجوا من ظهري كأمثال الذر، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا. هذا وين كان؟ في منطقة تسمى نعمان. وين نعمان هذه؟ هل هي في عمان؟ لشابه الأسماء يعني. شو رأيكم؟ ماذا ستكون؟ نعمان. نعمان هي عرفة، هذا الشهاد حصل في عرفة. فهذه مرحلة من مراحل الإنسان لما كان في عالم الذر، من مراحل الإنسان لما كان في ظهر أبيه، لما كان في بطن أمه، لما خرج إلى هذه الدنيا، لما يغادر هذه الدنيا إلى قبره، يمر مراحل كثيرة، لما يقوم وينشر ويحشر بين يدي الله يوم القيامة، آخر أمره في ذاك اليوم. هناك يعني خلاص تبقى الحياة، تبقى الأجساد والأرواح لا تفنى، تبقى الأجساد والأرواح لا تفنى، إما جنة وإما نار. فذكر الإنسان بالمبدأ بالله واليوم الآخر وهو المعاد، ذكر بمبدأ ومعاد بهذه الأمور. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية كبرى، ألا وهي يعني قول الخير، قول إيش؟ الخير. وأن الإنسان إذا نطق لا ينطق إلا بخير، فإذا لم ينطق بالخير ماذا يفعل؟ يسكت ولا يتكلم. إذا لم ينطق بالخير ماذا؟ فإنه يسكت. لماذا؟ لأن الكلمة أمرها خطير. هذا الكلمة لي يعني تساهل بها كثير من الناس، هي سهلة الخروج لكن عظيمة الأثر. تخرج من اللسان لا يلقي لها الإنسان بالا، كم من الكلمات تكلم بها أناس سترديهم يوم القيامة، أو قد ترديهم في الدنيا قبل القيامة. يتكلم بالكلمة كما قال صلى الله عليه وسلم: من سخط الله، يعني مما يسخط الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذن هذا أمر عظيم جدا. العاقل أبدا يتدبر في كلامه قبل أن يتكلم، كلمة واحدة تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن يتعدى المرء حدوده، ومن أعظم الحدود التي تتعدى هي حدود هذا اللسان. كم من الناس من يطلق الكلمات صلى الله السلامة والعافية ولا يلقي لها بالا ولا يدري عنها. ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من صمت نجا، من صمت نجا. بل قد يتكلم الإنسان بالخير في ظنه فيصيبه ما يصيب، يعني يظن أنه يعني في خير في كلامه هذا، كما حصل لرجلين بني إسرائيل، رجلين أو رجلان من بني إسرائيل، أحدهما صالح وأخوه مسرف على نفسه بالمعاصي، وهذا صالح كلما رأى الآخر دائما ينصحه ويذكره ويخوفه بالله، حتى رآه يوما فذكره فقال يعني أنت بعثت حسيب علي، أبو عثت حسيبا علي؟ فغضب هذا الصالح وقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، وفي رواية قال والله لا يدخلك الله الجنة. طيب النصيحة والأمر معروف مطلوب، لكن الذي ليس به مطلوب والذي يحرم أن نتعدى الحدود في النصيحة وفي التذكير، كيف يعني تأتي وتقول له الله ما بيغفر لك؟ من أنت وماذا تكون لأجل تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى وتتعدى على الله سبحانه وتعالى في حكمه؟ فبعد أن مات جمعهم الله سبحانه وتعالى، فقال يعني أتى بالصالح والطالح، فقال الصالح يعني هل جعلناك يعني متكلما علينا أو كما قال كما جاء في الحديث؟ فأمر بالطالح بالجنة غفر الله له. طبعا هو لا شك أنه موحد لكنه عاصي، فأدخله الله بالجنة بمغفرته ورحمته. وأما هذا الصالح الذي تكلم بهذه الكلمة أمر به فأدخل النار.
مثلا الله
يعني. ها؟
مثلا
هذه من الكلمات، وآفات اللسان حقيقة كثيرة جدا، آفات اللسان كثيرة جدا وخطيرة جدا، فالإنسان ينتبه لسانه، الإنسان ينتبه لسانه، فأمر بهذا الصالح فأدخل النار بسبب هذه الكلمة، هذه الكلمة العظيمة التي كما قال أبو هريرة أوبق الدنيا وأخراه. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، في بعض روايات الحديث أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. ذلك الله الله يعني ينتبه الإنسان للسانه، هذا اللسان فيه عشرات الآفات الكذب. ممكن تعطونا شيء من آفات اللسان؟ الشباب اللي وراها الغيبة، وصاحبك يفسر لنا الغيبة، هذا صاحبك ولا أخوك؟ تكلم عن واحد وراي، يعني أنا أقول مثلا هذا الشاب تكلم عليه وراك ريال طيب ومحترم وسام خير، هذه غيبة تسمى؟ زد يا سلام عليك، تبارك يعني تغيب التعريف، جزاك الله خير، أن تتكلم على أخيك من ورائه بما يسوءه. طيب لو تكلمت على أخي من ورائه بما يسوءه وهذا فيه، هل يسمى غيبة؟ في هذا الشيء، هو متلبس بهذا الشيء وتكلمت عليه صفاته ولا أفعاله حتى، يعني سواء كان متين من صفاته أو كان له أفعال ليس جيدة تكلمت عليه، يجوز أن نتكلم عليه بشيء فيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ كلك فيه تفصيل، فيه تفصيل، يجوز تتكلم عليه بشيء فيه من ورائه؟ ها؟ كيف؟ لا لا شيء صفات سيئة تكلم عليه من ورائه ما يجوز، نعم ما يجوز إلا بعد ماذا؟ إلا بعد نصيحة، إلا بعد أن أنصحه وأقدم له نصيحة، أو قدمت له نصيحة من غيري ولكنه يصر، أو كان يعني سأسكت عنه يضر الناس.
يا شيخ لو
كنصيحة
تعرف
أن
هذا
شخص، أيوة هذا ما في بأس، هذا من باب نصيحة، لا بأس أن أتكلم عن الإنسان إذا خشيت على عليه من هذا الإنسان، لكن جاء أتكلم عليه هكذا من غير مراد النصيحة وإنما أتكلم عليه لذاته فقط، هذا الذي لا يجوز. فإذا هذه أيضا يعني من آفات اللسان، أيضا من آفات اللسان كثيرة جماعة النميمة، وهي نقل الكلام للإفساد، تنقل والله تعرف شو فلان قال فيك، ماذا قال؟ والله قال أنت كذا، تريد أن تفسد، هذه النميمة تسمى. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. أيضا من آفات اللسان سب والشتم الكذب اللعن غير ذلك، آفات كثيرة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا القضية، قال فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الإنسان خطير، لسان فيه آفات كثيرة عظيمة جدا. لذلك معاذ سأل النبي يوما عن أبواب الخير فدله على الصلاة وعلى كذا وعلى أشياء كثيرة جدا. ثم قال أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني على ما يعني يمسك لك ذلك كله وما يملك لك هذه الأمور. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يحذر غاية الحذر، لا تهاون باللسان، لسان أمره خطير جدا. ومن الحديث العظيمة ما أدري ذكرنا هذا الحديث لكم أو لم نذكره، حديث أبي بكر وعمر مع الخادم، ذكرنا هذا الحديث لما تكلم عليه، ها يعني هذا الحديث رواه الضياء في الأحاديث المختارة، ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، كتاب اسمه الأحاديث المختارة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال كانت العرب يخدم بعضها بعضا، وكان لأبي بكر وعمر خادم يقوم بخدمتهما، فقال له أيقظنا للغداء أو للطعام، ونام. فنام الغلام، هذا الخادم أيضا نام مثل ما نام، هذا النوم ترى سلطان، صح ولا لا؟ النوم إيش؟ سلطان، إنسان ما يدري متى يأتيه النوم، قد يأتيك على حين قرة. فنام حتى مما يذكر أن رجلا عالم كبير وضع إنسان في مختبر، وضع عليه أجهزة كثيرة جدا، وفي رأسه وفي رجله وفي وجهه وفي خشمه وفي غير ذلك، يريد أن يكتشف ماهية النوم، كيف يأتي النوم. وهذا جالس في المختبر، وذاك العالم وراء يعني جالس في سرير وبينام الآن عشان ذاك يعرف كيف يدخل النوم، والعالم ينظر لهذا الذي في المختبر. فبينما العالم ينظر وذاك ما جاءه النوم، بعد ما نزل به النوم نام العالم، هذا العالم إيش نام. فالنوم يعني سبحان الله شيء سلطاني، يعني ما يستطيع الإنسان يرده. فنام الغلام مع أبي بكر، يعني نام أبو بكر وعمر، ثم الغلام جلس قليلا ثم نام، حتى أن بلالا لما أمره النبي بحراسة يعني بأن يوقظهم لصلاة الفجر في إحدى الغزوات نام، وما أيقظهم إلا حر الشمس. أول واحد قام أبو بكر ثم عمر، فأذن فقام الرسول بعدما طلعت الشمس، فسأل النبي بلال ما بالك؟ قال أخذني ما أخذكم، يعني نمت كما نمتم. فنام الرجل، فقام أبو بكر وعمر والرجل نائم، الغلام نائم، فقال أحدهما للآخر، عشان نعرف الغيبة ليست هينة، الآن نحن لا نقع في الغيبة، نقع في آفة أعظم من الغيبة من آفات اللسان، وهي البهتان. ما البهتان؟ ليس فيه، تتكلم على أخيك المسلم بما ليس فيه، الغيبة تتكلم عليه بشيء فيه. فإن هناك مبدأ قبل أن تتكلم عليه يسمى مبدأ النصيحة، مبدأ عظيم إسلامي، فابذل له النصيحة، فإن صر على معصيته وكان في معصيته ضرر لآخرين فلا بس أن تحذر منه أو من معصيته. لكن بعض الناس بسبب تهاونه بالغيبة يقع في البهتان. وقد جاء في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار والعياذ بالله. هذا الذي تكلم على أخي المسلم بشيء ليس فيه يوضع في مكان يسمى ردغة الخبال. أهل النار لما يعذبون تخرج منهم أشياء وأذورات ومصائب، يعني صلى الله السلامة والعافية، من أجسادهم ومن نتنهم وغير ذلك، هو في هذا المكان يبقى، الذي يتكلم على أخيه بشيء ليس فيه. لذلك الإنسان يحذر من الكلام على إخوان المسلمين، وإنما هناك مبدأ النصيحة. نعم،
يعني مثلا واحد ما سرق، أنت
تقول سرق؟ أوه، هذا عظيم، هذا البهتان. واحد لم يسرق فتقول أنت سارق، أو تتكلم عليه من ورد وهذا سارق، أو هذا زاني، أو هذا كذا. لا لا لا، هذا إنسان ينتبه ويحفظ لسانه. عموما فقام أبو بكر وعمر استيقظا صاحبهما نائم فقال أحدهما للآخر إن نوم هذا يوائم نوم بيتكم، إن نوم هذا يوائم يعني هذا نومه مثل نوم بيتكم، ومعنى الكلام يعني مثل ما ينام الإنسان في البيت نومه ثقيل يعني. شفتوا الكلمة شو كبرها، كبيرة ولا صغيرة بالنسبة لباقع الناس؟ لما واحد يقول تكلم على الآخر والله هذا نومه ثقيل، هذا من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون عند الناس، ليس كذلك يا قاسم؟ أليس من السهولة بمكان أن يتكلم الإنسان على أخيه من بذل هذه الأمور؟ والله هذا نومه ثقيل، هذا والله يشخر، هذا والله كرشته كبيرة مثلا، هذا عيونه صغيرة، هذا كذا وكذا، ويتكلم ولا يرى أن في هذه كلمة شيئا، يقول هذا شو هذا شيء لا بأس، شو قلت أنا ما قلت شيء، شو يعني شخر يعني؟ نعم هو شخره ترى يا أخي، هذا ما يجوز، هذا نتكلم بشيء فيه، بدأ ما تقول يشخر دله على علاج. فقال أبو بكر أحدهما قال يعني هذا نوم ثقيل، ثم أيقظاه وقال لا اذهب إلى رسول الله فقل له إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، يعني يطلبان الإدام، يريدان الطعام. فذهب الغلام وقال يا رسول الله إن أبا بكر وعمر يسلمان، يعني يقرئانك السلام ويستأدمانك. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، ما يدري عن شيء، قال ارجع إليهما فأقرهما السلام، كانوا في سفر ولعل الرسول كان بعيد عنهم، فأقرهما السلام وقل لهما قد ائتدبتما، خلاص انتم أكلتم. الغلام ما يدري هذا الأكل، وبعد يبون أكل. رجع إلى أبي بكر وعمر وقال إن رسول الله يقركم السلام ويقول قد ائتدمتم، أنتم أكلتم خلاص. فخاف الشيخان، من هو يا جماعة أبو بكر وعمر؟ ومن الكلمة نوم ثقيل والمتكلم واحد؟ كل هذه قضايا الناس تهاونون فيها. فأتيا إلى رسول الله فقال لا أرسلنا، وذكر القصة، فبأي شيء اتدمنا والله ما أكلنا من شيء، وما أكلنا شيء، يقولان إيش لم نأكل شيئا، هم يعرفون أنفسهم. فقال لقد اتدمتما بلحم أخيكما، والله إني لأرى لحمه بين أنيابكما. لا إله إلا الله، لكن يحذر غاية الحذر. قال والله من أبو بكر وعمر؟ ماذا قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. كم يتهاون الناس؟ قال والله إني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال يا رسول الله استغفر لنا، وهنا أيضا قضية، قال صلى الله عليه وسلم مراه فليستغفر لكم. فتأملوا القضايا، أولا فضل أبي بكر وعمر لم يشفع لهما في الوقوع في هذا الخطأ. أبو بكر وعمر يا جماعة من أهل الجنة، سيدا أهل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ما في مثل أبو بكر وعمر، ومع ذلك ما قال يعني لم يشفع لهما هذه المنزلة في السلامة من الخطأ، هذا شيء. الأمر الثاني الأمر أن الكلمة هينة وسهلة في نظر الناس كلهم، شو يعني نوم ثقيل؟ فكيف بالكلام الذي نتكلم به على الناس من ورائهم، نسأل الله السلامة والعافية، من غير وجه حق. نعم يجوز الكلام يعني بعض الصور الجائزة، كما قال الناظم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعذر ومعرف ومستفت ومظهر فسق ومن طلب إعانة في إزالة منكر، أو كما قال الناظم كان خبط في البيت. فهذه الأوجه الستة، متظلم واحد ظلمه إنسان يذهب يتكلم عليه عند القاضي، ومستفتن امرأة تسأل المفتي عن شيء فتحتاج إلى ذكر كما حصل من هند زوجة أبي سفيان لما قالت عنه أنه بخيل، متظلم ومحذر، متظلم ومستفتن ومحذر، إذا إنسان يعني بتحذر من شيء فيه وهذا الشيء قد يضر الآخرين لا بس، كمن جاء وسألك عن فلان وأنه خطب ابنتي، فلك أن تقول هذا والله ما يصلح، هذا يصل كذا ولا يصلي الفجر مثلا في الجماعة، أو يعني يشتغل في المكان الفلاني معرفي، يعني تعرف إنسان، تعرف بإنسان تقول والله فلان، يقول من فلان يا أخي، فلان يا أخي يقول من فلان، تحاول أن تعرف ما استطعت أن تبلغ تعريفه، فتقول هذاك الطويل أو ذاك المتين أو ذاك الذي عيونه صغيرة، باب التعريف ولا تجاوز. فمثل التعريف باب عدم من الكلام، وإن باب التعريف به لا بأس به، صاحب البقعة مثلا، حلو صاحب البقعة زين، ومعرفي هجمات خير ساعدونا، متظل القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذري ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، يعني تطلب الإعانة في إزالة منكر من المناكر، فتقول والله فلان يفعل كذا، تعال ساعدني عشان أو انصح فلان، لا بأس بمثل هذا. والسادس لعلكم تأتون به. فإذا أول شيء منزلة أبي بكر وعمر لم تشفع لهما. قضية ثانية أنهم تكلما بكلام يسير. قضية ثالثة أن أحدهما تكلم والآخر سمع، وهذا فيه بعض الناس يقول أنا ما اغتبت. نقول وإن لم تغتب فلا تجلس في هذا المجلس إلا أن تنكر، وإلا خرج. إذا كان مجلس غيبة لا حق للناس في الكلام في هذا المجلس على بعض الناس، فانصح وإلا فخرج، ولا تقول أنا بس أستمع. بعض الناس يستمع ويضحك ويستانس، بعدين قال والله أنا ما تكلمت، الحمد لله أنت ما تكلمت لكن سمعت. لأن هذا المتكلم إذا لم يجد آذانا صاغية لن يتكلم، لكن لما وجد عنته على التكلم، لما وجد أذان صاغية عنتهم. ثم قضية الخطيرة والكبرى أن النبي ردهما إلى صاحب الحق. طيب من يستطيع، من يستطيع أن يذهب للناس يقول يا أخي فلان وأخي اسمح لي أنا تكلمت عليك من ورائك، حتى لو قال بصيغة العموم صعبة، يعني مو بلابد يقول له يعني سامحني أنا قلت فيك كذا وكذا، حتى لو قال والله أنا تكلمت عليك كلام فأريدك أن تسامحني، حد يستطيع على مثل هذا؟ صعب. لكن سام هذا يحذر، وهذا كله آفة من آفات اللسان، آفة من آفات اللسان. إذا اللسان أمره ماذا؟ أمره خطير جدا، أمره خطير جدا. ذلك يرقب دائما في الصمت. نعم. لا 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 طبعا لا، المسلم هو الذي لا يجوز غيبته، أما غير المسلم فلا نحتاج أن نتكلم عليه، لا قيمة لها لجب نتكلم عليه، لكن ليس له غيبة، الكافر ليس له غيبة، لكن لا يجوز ظلمه أيضا، لا يجوز ظلمه أن تتكلم على كافر فتتوسع بالكلام عليه، والله هذا يفعل كذا وهذا يشرب خمرة وأنت لا تدري، هذا ما يجوز، هذا ظلم، ظلم ولو كان كافرا لا يظلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من الغيبة؟ قالوا لا يا رسول الله، قال ذكرك أخاك بما يكره. إذن الغيبة إنما تكون للمسلم، غيبة إنما تكون للمسلم. ذات الإنسان ماذا؟ الإنسان له ذات التحوال، إما يتكلم بشر أو يتكلم بخير أو يصمت. فإن لم يتكلم بخير فليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. تفضل. يا سلام، مرة يرضى ومرة ما يرضى. إذن هو لا يرضى، هو الأصل فيه أنه لا يرضى، ولا أحد يرضى، ترى لا أحد يرضى يعيب عليه كما تقول عنه أو يستهزأ به يا كذا يا ما يجوز. ها ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ماذا بلاك طالع يا إن شاء الله؟ يعني هذه نحن نتكلم لأجل نعمل بعد ذلك، ها هذا هو المراد، مراد أن نعمل. إنسان إذا لقب بعض الناس كما يحصل من الطلاب، ما في مدرس إلا لقبوه بلقب هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما يجوز يا جماعة خير. يعني لماذا توزعون حسناتكم على مدرسيكم؟ هذا حال الطلاب، يوزع الحسنات على المدرس، مدرس يخرج بحسنات عظيمة، 300 طالب يتكلمون عليه من ورائه، والله هذا سلندر. شو سلندر؟ ما تدري مسمينه سلندر، هذا بمتوه وهذا صلى. وبعض الألفاظ بعض الألقاب شوفها فيها استهزاء بخلق الله، ليس كذلك؟ وسخرية من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا زعتر. هذا كنا لما كنا في الإعداد كانوا يسمونه مدرس زعتر. شو زعتر؟ زعتر طيب ماشي، كلنا ناكل زعتر، وذاك فول وأسماء وألقاب، لا تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا مرده ضياع حسنات، لكن النبي أخبر أن بعض الناس يأتي يوم القيامة لكنه بحسنات، لكنه سب هذا وشتم هذا واستهزأ بهذا، فيأتي هذا المدرس يأخذ من حسناته يوم القيامة، يأتي يأخذ من الحسنات وذاك يأخذ من الحسنات، حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات فطرحوا عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هي نعم ظلم الناس ليس بالأمر السهل. ذلك أما بلغ الحسن البصري أن رجلا اغتابه تكلم عليه، ماذا فعل الحسن البصري؟ ها؟ لا أعطاه هدية، بعد أرسل له طبق من التمر، قال والله ما عندنا هدية إلا هذه هدية، جزاك الله خير، يعني أنت أحسنت إلينا بحسناتك فلن نجد هدية نهديها إليك إلا هذا التمر. ومراد الحسن البصري تأديب الرجل، ما مراده أنه يزيد في الغيبة، لأن غيبة لا يرضاها الله، لكن مراده أن يؤدب، يعني أراد أن يبلغه يعني أن الكلام على الناس إنما هو إهدار للحسنات، إنما هو إهدار، فلا تضيع حسناتك، لكن بأسلوب لبق. ذلك حسن البصري أيضا ماذا يقول؟ يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت من؟ لاغتبت من يا جماعة؟ من أولى الناس بك؟ من أحق الناس بك؟ والديك. يقول حسن لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. شو معنى هذا الكلام؟ يعني الغيبة بحقيقتها هي إهدار الحسنات. يقول لو أنا بعطي حسنات لأحد بعطيها لوالدي، هم أولى، يعني مش معناه بيغتاب والدي، لكن قال هم أولى الناس بي أن أعطيهم حسناتي، فكيف أوزع حسناتي على الناس؟ على فلان وعلان، أصلي الليل وأصوم النهار وأتصدق ثم آخر شيء قد وزعت الحسنات على هذا وعلى. سوف يأتي الحديث في بيان مثل هذا النعمة. يتعب نفس الإنسان ثم حسناته كلها هدرها بماذا؟ غيبة وسب وشتم وإيذاء وضرب وغير ذلك. فالإنسان لا يكون يعني لا يكون كريما، لا يكون كريما بأجره، فليكن بخيلا بمثل هذه الأجور التي سينتفع بها غاية انتفاع يوم القيامة. ويعني سبحان الله من حال السلف في هذه القضية، دخل عمر يوما على أبي بكر، دخل عمر يوما على من؟ على الصديق، فوجد أبا بكر يمسك بلسانه، يمسك بلسانه يجر لسانه، استغرب عمر قال ما تفعل؟ ما تفعل؟ فقال الصديق هذا أوردني الموارد. هذا إيش؟ هذا أوردني الموارد. نعم والله الكلمة تملكها فإذا خرجت ملكتك. كم من الناس ورط بكلمته، يأتي كم من الناس يأتون يبكون، ورأينا بعض الناس يأتي عند المشايخ الشيخ بن باز وغيرهم يبكون، ليش؟ والله قال طلقت امرأتي. كلمة سهلة تطلع على اللسان لكن بعدين ينتج عنها ما ينتج. ها؟ الحرب أولها إيش؟ أول الحرب شو؟ كلام. أول شيء أول بداية الحرب كلام. فإن النار بالعيدان تذكى، فإن النار بالعيدان تذكى، والحرب مبدأها كلامه، الحرب مبدأها كلام. فالكلام أمره خطير، فالإنسان ينتبه. ذلك يقول ابن مسعود ليس شيء في الدنيا أحوج إلى طول سجن من لسان. وهذا والله من سمت الإنسان، أمرك بين أمور ثلاثة، إما تقول شر أو تقول خير أو تصمت، أفضل شيء أن تقول الخير، الوسط أن تصمت ولا تتكلم، والشر أن تتكلم بما شئت، تنطق تختار تسب وتشتم. فالإنسان إذا لم يجد خيرا فليسكت. قد أدركنا بعض المشايخ، والله أدركنا بعض المشايخ ولا زالوا أحياء، مثل الشيخ عبد المحسن العباد عليه رحمة الله، عليه رحمة الله وحفظه الله وأطال في عمره، رجل حي الشيخ عبد المحسن حفظه الله، شيخ كبير في السن، والعجب أن والده حي. الشيخ عبد المحسن كبير في السن، أعرفه والد الشيخ عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق جد في ظني، الشيخ عبد الرزاق جد، والده الشيخ عبد المحسن، والد الشيخ عبد المحسن موجود، شيخ كبير في السن. وكنا نأتي المسجد عند الشيخ عبد الرزاق ندرس في مسجد والده، فمن المؤذن؟ جده هذا الشايب، هذا كان يعني يبلغ تك فوق 90، ويضع يعني سبحان الله يضع ما يدرك الأوقات يعني، بس يضع مسجل فإذا سمع أذان الحرم أغلق يضع الرادو، سمع أذان الحرم أغلق الرادو وقام وتحسس الميكروفون وفتحه وأذن، شيء كبير. أخبرنا الشيخ عبد الرزاق، أقول مرة جاءنا شيخ من شيوخ الهند من بلاد يعني اسمها كلاكوت في الهند، جاء يتكلم عن بلاده، وجده يعني والد أبي هذا الشيبان موجود في المجلس، فقال لهذا الشيخ الهندي قال أنا زرت هذه البلاد قبل 70 سنة. الناس لما يتكلمون قال أنا جيت يعني قبل 15 سنة 20 سنة 30 سنة بالكثير 40، هذا ما شاء الله. قال هذا أنا زرت بلادكم هذا قبل 70 سنة. انفجع هذا الرجل سبحان الله. وأيضا من الأمور، أيام كنا في المدينة كانت والدة شيخ المحسن أيضا موجودة، لكن ماتت بعد ذلك والدته ووالد اسمه من يعني طالت أعمارهم. يذكرنا الشيخ عبد الرزاق يقول مرة جاء بعض الشباب إلى أبي يشكون له صلاة الفجر أنه ما يستطيعون القيام، وكان جدي موجود في المجلس، فسأل ولده، سأل الشيخ عبد المحسن عن لي، شوف الشيخ عبد المحسن ما يستغرب هذا، لا زال والده سبحان الله الشيخ كبير في السن يعني وظهر عليه ضعف والده موجود، فسأل الجد الولد، سأل الجد ولده الشيخ عبد المحسن العباد أحد علماء المدينة، قال له يعني عن ما يتكلم، شو يتكلمون في شو هؤلاء؟ قال له يتكلمون عن قضية إيش؟ صلاة الفجر وكذا. عجب. قال لهم 20 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، 20 سنة ما فاتت تكلموا عن صلاة الفجر، يعني في ترى من بقايا السلف وناس يعني 20 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام وأنتم تكلموا عن صلاة الفجر وعدم قيام لها. فأقول أدركنا مشايخ منهم الشيخ عبد المحسن، يعني أنا خرجت ما أدري شو خرجني، تجلس معه في المجلس ما تسمع إلا له كلمات يسيرة، أنت كثير كلام، صمت سبحان الله. الشيخ عبد العزيز بن باز خير من المشايخ، ترى تجلس مجلسه إذا ما في خير وفائدة ما يتكلم، وهذا يعني يطيم سمتا يعني يكبرون في عين الناس، ترى جلسنا ما اسمك سكت الشيخ، عندكم خير تكلموا، عندكم سؤال اسألوا عنه، وإلا ما في داعي لكثرة الكلام. فالإنسان إما أن يتكلم بخير أو يصمت، هذا أفضل مراتب أن لا يتكلم إلا بخير أو يصمت، لكن الصمت طبعا لا يشرع يتخذ سنة. ما يأتينا واحد يقول أنا اليوم يوم الصمت، اليوم يوم إيش؟ يوم الصمت، يوم السكوت، ما بتكلم ولا بكلمة، بجلس من الصبح لليل ساكت، هذا نقولها شغل الرهبان، هذا ليس شغل المسلمين، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يعني ما يجيني واحد عمر 50 سنة يقول أنا يتيم، اليتيم ما كان قبل الاحتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا يصمت إنسان إلى الليل، ما يجوز هذا، أيدو سبعا أن يصمت، فليتكلم بخير. وهذا من فعل أهل الجاهلية، من فعل أهل الجاهلية كانوا يتعبدون مثل هذه العبادة، يأتي على الواحد يوم يسكت ويتكلم، لا يتكلم حتى الليل أو يوم أو يومين أو غير ذلك، هذا لا يشرع ولا يجوز، لكن إنسان يتكلم بخير. الله أسأل أن يعيننا وإياكم على ألسنتنا، فإنها من خطورة بمكان، من حفظ لي ما بين فرجيه، ما بين فخذيه، وما بين ما بين لحييه وما بين فخذيه، ضمنت له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين لحي الفك يعني هذا لحي هذا، وما بين الفخذين وهو الفرج، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم قال في الأدب الثاني ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فيعني إكرام جار جاء في الشرع ورغب فيه الشارع ترغيبا عظيما، ولا شك أن الجار يعني يرغب في إكرام لأنه جار قريب منك، دائما تخالطه ويخالطك وتنظر إليه وينظر إليك، والأصل المسلم أن يجتمع على الخير ما يتفرق، وأولى الناس بأن تجتمع معهم على الخير وأن تعاملهم بالخير والحسنة هو جارك. ليش؟ قضية القرب، قضية القرب. لذلك أوصى الله سبحانه وتعالى به في جملة وصايا عظيمة، وأوصى به جبريل وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فأمر الله سبحانه وتعالى بإحسان الجار مع أمره بعدم بعبادته بتوحيده وعدم الشراك به. هذا يدل على شيء، يدل على عظيم حق الجار. وكذلك وصى جبريل نبينا بالجار. رأى أحد الصحابة يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع رجل غريب، وأطال الوقوف حتى رق هذا الصحابي لرسول الله وقال: يا ليته جلس، يا ليته، يا ليته جلس. ثم يعني ذكر الصحابي للرسول يعني الذي رأى أنه تمنى أنه لو جلس، فقال: هذا جبريل لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه إيش سيورثه. إذن جار له حق عظيم. فلا زال جبريل يوصي النبي وأطال الوقوف يذكره بالجار وبحق الجار ويعني عدم نسيان حق الجار، حتى ظن النبي من عظيم وصية جبريل أنه سيرث مع يعني مع أبنائه جاره إذا مات جاره. من عظيم حق الجار. إذن الجاري يعني حقوقا عظيمة، الجاري إيش حقوقا ماذا عظيمة. ومن حق الجار أن حقه أعظم من حق غيره من المسلمين 10 مرات أو أكثر من 10 مرات. من أين لنا ذلك؟ من أين لنا ذلك؟ حق الجار أعظم من حق غيره في عدم الاعتداء عليه وفي الإحسان إليه، من حق غير أكثر من 10 مرات. حديث رواه الإمام أحمد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه قال: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل من 10 أبيات خير له من أن يزني من بيت جاره، خير له من أن يزني من بيت جاره. ثم سألهم وقال لهم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الإنسان أو العبد من 10 بيوت أو أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره. إذن جار له حق وحقه مضاعف، وهذا الحق كان يعرفه حتى أهل الجاهلية، حتى أن عنترة كان يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هكذا كان أن الجار له حق وله منزلة وله مكان، فلا بد أن تؤدى هذه الحقوق لأصحابها. وكلما قرب الجار كلما عظم حقه، كلما قرب الجار إيش كلما عظم حقه. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن لي جاران أو إن لي جارين، فإلى أيهما يعني أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما بابا. كلما قرب الباب كلما عظم الحق. قد جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني قضية الجار والإحسان للجار. لكن السؤال الذي يرد يقول الإنسان يعني: طيب ما حد الجار؟ ما حد الجار؟ طبعا جاءت حديث أو أقوال مشهورة عند الناس إيش؟ أن حد الجار إلى 7 جار، أن حد الجار إلى إيش؟ إلى 7 جار. وجاء في الحديث أن النبي أوصى ب7 جار، يعني 7 بيت، من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، 7 بيوت تحسب. كل هذا إلى جيرانك، كل هؤلاء من جيرانك، لا بد أن تؤدي حقوقهم. أقربهم بابا هو أولاهم بالإحسان. وجاء في بعض الحديث إلى 40 بيتا، إلى 40 بابا، كل هؤلاء من الجيران. والصحيح أن هذه يعني التحديث لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد بسند ثابت تحديد الجيران بثلاثة ولا بأربعة ولا بسبعة ولا بأربعين، وإنما مرد ذلك إلى ما يتعرف عليه الناس، إلى عرف الناس. فما يتعرف عليه الناس أن هؤلاء من الجيران فإنهم من الجيران، والله هذا البيت اللي عداله واللي وراه، لكن اللي وراه خلاص هذا اللي بعد عنه في عرف الناس، يعني في عرفنا الآن يعني قد يكون الجار اثنين وثلاثة، صح ولا لا؟ الجيران يعني قلوا على حسب أعراف الناس، على حسب إيش ما يتعارف عليه الناس. فالذي على يمينك والذي على شمالك بيتين ثلاث بيوت أربع، على حسب ما يتعارف عليه الناس يكون هؤلاء من يكون هؤلاء من الجيران الذي يحسن إليهم. ثم الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة. الكافر له حق واحد وهو حق إيش؟ الجيرة. حتى الكافر ترى له حق، حتى إذا كان جارك كافرا أي نوع من الكفر سواء من الكتاب ومن غيرهم له حق يحسن إليه ويكفل الأذى عنه ويدعى إلى الخير وغير ذلك. فالكافر له حق واحد وهو حق الجيرة، والنوع الثاني المسلم وله حقان، حق الجيرة وحق الإسلام، والثالث الجار المسلم القريب وله ثلاثة حقوق، حق الجيرة حق الإسلام وحق القرابة، حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. ثم حقوق الجار لا تخرج عن ثلاثة حقوق، لا تخرج عن ماذا؟ عن ثلاثة حقوق. أول حق الإحسان إليه، ثاني حق كف الأذى عنه، ثالث حق الصبر على الأذى منه. أول حق إيش؟ الإحسان إليه، ثاني حق كف الأذى عنه، ثالث حق الصبر على الأذى منه. فأول حق تحسن إليه مما تستطيع من إحسان، من طعام أو شراب أو سلام أو ابتسام أو رسالة أو غير ذلك. ومن أعظم الإحسان للجار إذا كان كافرا أو عاصيا أن يذكر بالله سبحانه وتعالى، فإن كان كافر يدعى إلى الإسلام بالشريط بالكتيب بالكلمة الطيبة، وإن كان عاصيا يذكر بالله سبحانه وتعالى بالموعظة والتذكير والمحاضرة وغير ذلك. فهذا يعني من أعظم يعني من أعظم الإحسان للجيران. قد ثبت في البخاري أن النبي زار غلاما يهوديا، زار غلام يهودي خادم ووقف عند رأسه وقال له يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال له والده اليهودي أطع أبا القاسم وهو يهودي لكن يعرف الحق، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم مات. فخرج النبي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا من عظيم الإحسان للجار أن تذكره بالله، ومن تقصير حقه مع الجار أن تحسن إليه في طعامه وشرابه لكن لا تحسن إليه في نصيحته ودعوته. بعض الجيران يعطيه الأكل ويعطيه كذا والكلام الطيب، وجاره لا يصلي ما يكلمه أبدا، يستحي. لا، من أعظم إحسانك إليه تذكره بالصلاة ولكن بالتي يحسن، وتبذل له الإحسان والمعروف بالكلمة الطيبة. فأول حق إذن الإحسان للجار. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما ذبحت له شاة في بيته قال هل أهديتم لجارنا اليهودي، وجعل يكرر هل أهديتم لجارنا اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا كان هذا الحال مع اليهودي فكيف بالمسلم الفقير؟ ذاك النبي يعني حرج غاية التحريج من التقصير في حق المسلم الفقير في قضية الطعام والشراب، وقال لي أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد ماذا؟ تعاهد جيرانك الفقراء. أعطهم من الطعام بين فترة وأخرى، هذا من أعظم الإحسان لنظم إحسان للجار. نعم. ثانيا أن تكف الأذى عنه، هذا الحق الثاني من حقوق الجار. إذا أولا تحسن إليه ثم تكف الأذى عنه، إذا لم تحسن إليه لا تؤذيه، إذا لم تحسن إليه لا تؤذيه. وكم من الجيران للأسف الشديد يؤذي جيرانه، إما بلسانه وإما يعني أفعاله، بعضهم يفتح الأصوات العالية بيته ولا ينام جيرانه ولا يسأل، أو يلعب كورة خاصة في الشقق، ترى يعني يقفز 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 من منزل تقول ملعب، والجيران تحت ينامون، ريال توا مسكين جاي من العمل الشغل، هذا صغاري ما يفكرون، وأهله ما ينصحون ولا يذكرونه، إذا من كورة متخذين الشقة ملعب تاش تاش تاش، الجاري بينام مش قادر ينام، هذا من الأيتام، هذا اسمه عظيم ترى، ليس من هين. إذا عرفنا أنه لا تؤذي جيران، تبتلع الكرة روح الملعب، تبت صارخ صارخ في الخلاء، روح الخلاء وصارخ كما شئت. أما تصرخ بحيث أن تؤذي جيرانك هذا ما يجوز. قد جاء بالحديث أن امرأة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تصلي وتكثر من الصلاة، تقوم الليل وتتصدق وتكثر من الصدقات، شيء عظيم هذا ولا لا؟ قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، الغيبة ما يجد أحد يغتاب إلا جار، هذا أولى الناس حق الناس بترك غيبته والكلام السيء والسب والشتم والبهتان وغير ذلك. قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار والعياذ بالله. هذه قضية عظمى، حق الجار عظيم والإحسان إليه عظيم، فهذه صلاتها ما نفعتها وصدقتها ما نفعتها، بل جاء في الحديث وأنا نسيت ذلك، قال وتصوم وتكثر الصيام، يا الله هذه تصلي الفرائض وتكثر من النوافل وتتصدق وتكثر من الصدقات وتصوم وتكثر من صيام النافلة ومع ذلك في النار، نعم في النار، تعذى في نار جهنم بذنبها هذا العظيم، ألا وهو أنها تؤذي جيرانها بلسانها. لكن سننتبه ينتبه ويصبر، حتى لو أذاك جارك تصبر على إذا تكف الأداء عنه. قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسان، قال هي في النار. ثم ذكروا له عن امرأتها أنها تصلي ولا تكثر وتتصدق بشيء من الإقط، يعني هذا الجبل اللبن الجاف، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إذن الجار قد يؤدي بلسان للجنة، والجار قد يؤدي بلسان إلى النار، فمن أراد الجنة فليحسن إلى جاره، ومن تهاون فلعله والعياذ بالله يكون في الثانية. أيضا من حق الجار يعني بعدم إيذاء كذلك بكف، يعني بالصبر على أذى الجار، قد أنت تكون جار محسن ولا تؤذي، ولكن جارك إلا أن جارك يؤذيك، فمن يعني من حق الجار أن لا تؤذيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله، الحديث رواه الإمام أحمد، ذكر الذي يقاتل عدو حتى يفتح على المسلمين، وذكر الرجل المسافر مع جماعة ويريدون الراحة، فإذا نزلوا في الأرض يعني أراد الراحة تنحى جانبا وصلى لله في الليل، هذا الله يحبه. لذلك إذا كنت مسافرا مع رفقة وبلغ بكم التعب مبلغه وأردتم النوم قبل أن تنام، جاهد نفسك وقم وتوضأ وصلي لله ركعتين ولا أربع ولا ست وأوتر، فإن هذا من الأعمال التي يحب الله سبحانه وتعالى أصحابها، هذا أمر عظيم جدا. والثالث قال صلى الله عليه وسلم والرجل يكون له الجار يؤذيه، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعم، موت أو يعني مفارقة، يعني أن يترك الجار الدار. لذلك الإنسان يعني يسعى في الإحسان للجار، ومتى اجتمع في الإنسان هذه القضايا الثلاثة فهو جار عظيم وجار يحبه. حتى أن عبد الله بن مبارك لما أراد جاره اليهودي، تأملوا في هذه الحادثة وفي هذه القصة، لما أراد جار اليهودي أن يترك جيرته، يعني يريد أن يترك يبيع البيت، فعرض منزله بألفي دينار، يهودي عرض المنزل، فقال له السماسرة، قال هذا المنزل لا يساوي إلا ألف دينار، قال نعم المنزل بألف، ومجاورة عبد الله المبارك بماذا؟ بألف. ترى سبحان الله الجار هذه نعمة، لما تجد جارا صالحا يعينك على الطاعة ولا يؤذيك، وكم من الناس يعني من ابتلي في منزله بسبب جاره. فهذا اليهودي باع المنزل وباع الجيرة، قال أنا ما باع لن أبيع منزلي بمبلغ، فإن لي جارا عظيما عبد الله مبارك. فلما بلغ عبد الله مبارك الكلام ماذا فعل؟ اشترى أو أعطى اليهودي ما طلب، أعطى 2000 دينار وقال له اجلس. فماذا كان اليهودي؟ ماذا فعل اليهودي؟ أسلم، سبحان الله، أسلم للإحسان، هذا يعني من إحسانه. فسبحان الله، إنسان يسعى في أن يكون جارا مثاليا ولو باليسير، ترى الناس يفرحون بالكلمة الطيبة، بالرسالة الحسنة، بالسلام، بالإحسان لصغار جارك، بإعطائهم شيء من الحلوى ولا شيء من الدراهم إذا كانوا فقراء، يفرحون بك ويدعون لك والله، أو بإعطاء بإرسال لهم طعام حتى لو كان غنيا، لكن ذكرته يعني بطعام من طعامك يفرح حتى لو كان غنيا، والنعم بالجار. لكن الناس لا يذكرون بعضهم في قضية الطعام إلا في متى؟ إلا يوم يكون يعانين في رمضان. بس في رمضان ما شاء الله من كثر ما يرسلون ما أحد يرمي لك، وهذا شيء طيب، نقول طيب يعني، لكن نريد أن نعم هذا الخير في رمضان وفي غيره وفي غير رمضان. نعم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو مسعود كيف أعرف أني محسن أو أني مسيء، فرده النبي لمن؟ لجيرانه، قال إذا قال جيرانك أنك محسن فأنت محسن، وإذا قال جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء. والحديث صححه الشيخ ناصر وقد رواه الإمام أحمد. فأنت ما لك أن تختبر نفسك، لك أن تختبر نفسك في معرفتي هل أنت محسن أو غير محسن. من ذلك أن تسأل زوجتك، إذا قالت زوجته والله فيك الخير خلاص شهادة، لأن الزوجة يعني تظهر الأخلاق عندها. ما الإنسان قد أنا أعاملكم معاملة حسنة لأني لا ألتقي بكم إلا ساعة وساعتين، لكن مع الزوجة ما في كتم للأخلاق، تظهر الأخلاق عند الزوجات، الإنسان بيعيش معها خلاص حياته كلها فستظهر حقيقته. فإذا قالت الزوجة عن زوجها أنه خير فهو خير، وكذلك إذا قال شوف للقرب، وكذلك الجيران للقرب، فإذهب لجارك قل شو أنا كيف تراني والله أنت والنعم فيك، خلاص هذه شهادة أنك محسن. من قالوا كنت سيء هذه شهادة بأنك مسيء، لأنك تؤذيهم أو تتجرى عليهم أو لا تحسن حتى نصيحتهم. وغالب الناس ما بيظلمك هكذا إلا يكون يعني لئيما، هذا شيء آخر. ثم نختم وإن طلنا نختم بحق الضيف، الضيف له حق عظيم، وقد يعني ذكرت حقوق الضيف أو كثير حقوق الضيف في قول الله سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله في قصة إبراهيم، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذا الآية فيها كثير من الآداب في إكرام الضيف. فأولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام راغ، يعني خرج بسرعة وخفاء ها للإتيان بالضيافة، ولم يقل كما يقول بعض الناس ها تعشيتوا، بعض الناس لما تذهب عنده لما تذهب عنده في الليل مثلا بعد العشاء تعشيت أكلتوا يعاني، بعض الناس ساكت يعاني، قلنا لا الله مو بيعاني، ماذا سأقول؟ لن تقول لست بجائع، فيحرجك أن يسألك حتى لو كنت جائعا تقول لك أنها تساكل الأخير. لكن إبراهيم ماذا فعل؟ ذهب وراح غير ما يشعرون وأتاهم بالطعام. هذا يعني هدية الضيف، يفرح بها الضيف، يأتي وتأتي له بالطعام خاصة إذا كان طعام شهي وطيب فتفرح به، والحمد لله الإنسان لا يتكلف. إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فراغ إلى أهله ثم جاء بالطعام الطيب، ما وجد أفضل من العجل، العجل صغير البقرة ها وسمين، وأيضا في الآية الأخرى حنيد، يعني عجل وسمين ومشوي بعد، وأفضل اللحم واللحم المشوي، فجاء بعجل حنيد كما ذكر الله في الآية الأخرى. ثم ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة؟ قربه إليهم، وهذا من الإحسان، خاصة إذا كان ضيوف أصحابك أو كانوا قلة، لا تحط السفرة في الوسط يقولون تفضلوا، لا ضع السفرة عند رجلهم، لا تجعله يتحرك، ولو زدت وأتيت لهم بالماء يا سلام سيفرح فرحا عظيما. هذا يفعله بعض أهل البلاد، يعني بعض المسلمين في بعض البلاد يعني ما حتى الضيف لا يقوم أبدا، يأتون أول شيء بالغسول يغسل يده، ثم إذا غسل يأتون بماء آخر مع الصابون لأجل يغسل يده، لا يقوم من مكانه، والطعام تحت رجله ثم يحمل. قال فقربه إليهم، لكن هذا في حقيقة التقريب مرده إلى عرف الناس، ففي بعض البلاد قد يكون العرف والإحسان أن يعني أن يقوم من مقامه ويجلس في مكان خاص بالطعام، هذا يعني واقع، فإن بعض الناس يشعر بالكرامة والإحسان إذا ماذا إذا يعني دعوته لغرفة الطعام جهزت له الأمور وكذا ثم دعوته ولم تقرب له بين يديه، فمرد هذا إلى عرف الناس، مرد هذا إلى عرف الناس. وأقول أنا غالبا إذا كان الناس من أصحابك وقلة فقرب إليهم الطعام فهذا من الإحسان إليهم. ثم لما أتى لهم بالطعام ما قال كلوا، بعض الناس لما تذهب عنده يعني يأمرك أمر كل يا أخي، ما يصلح هذا الكلام، لا قال ألا تأكلوا، يعني تلطف في العبارة. وفي بعض العادات عند بعض الناس ما يقولون ألا تأكلون، يخرجون من المجلس، يخرجون من المجلس يتركون الضيف أو الضيوف لوحدهم حتى لا يستحوا من الأكل فيأكلون لوحدهم، وهذا طبعا عادة لابد أن تبين قبل، يقول كلا أنا تراني عندي بين السوية كذا، لأن بعض الضيوف ذهبوا إلى بعض هؤلاء الذي عندهم هذه العادة فتركوهم، فانتظر الضيوف حتى فأتى بعد نصف ساعة فوجد الطعام كما هو، قال ما أكلت كان ترياك أنت تأخرت علينا، قال لا أنا خليتكم عشان تأكلون. فنقول هذه العادة إذا فعلها إنسان يبين، يقول كلوا أنا تراني بجلس شوية وعندي حاجة فحب أنكم تأكلون لوحدكم، ولكن هذه طبعا عادات كلها مردها إلى أعراف الناس، يعني في بعض أعراف الناس هذا ما ينبغي، يعني أن نترك ضيفي يأكل لوحده، وعموما المراد أن تحسن للضيف ما استطعت من إحسان. ثم الضيافة، أنا أختصر الكلام، ثلاثة أيام إذا جاء الضيف، أول يوم تحسن إليه إحسانا مبالغا فيه، مبالغا يعني ليس معنى مبالغة تتعدى الحدود وتتكلف، لا تحسن إليه بالكلام وبالطعام وتكثر من يعني التكريم له، ثم في اليوم الثاني يقل، ثم في اليوم الثالث يقل، والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ثلاثة أيام تكون صدقة، ما بعد ثلاثة أيام تكون ماذا؟ تكون صدقة. وحكم الضيافة عند الإمام أحمد وبعض المحققين من أهل العلم أن الضيافة واجبة، قد جاء يعني أحاديث تدل على وجوبها، يعني إذا جاءك ضيف ونزل بك يجب عليك أن تضيفه، وبعض أهل العلم يحملها على البوادي، يقول هذا إذا الضيف نزل على أهل البوادي، أما في المدن في فنادق في مطاعم ما يجب يعني أن يضيفه، لا يجب أن أضيفه، لا يجب ماذا؟ أن أضيف هذا الضيف. ولكن إن جاءك ضيف ويعني وجدت ثقلا في قضية إضافة عندك في المنزل فلك أن ماذا؟ فلك أن تعطيه شيء من المال وتسترضيه حتى يرضى. يعني هذا بعض الآداب، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وعينا وإياكم على تطبيق هذه الآداب العظيمة. أقول ما سمعتم وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. تسأل تقول ما حكم الزكاة الذهب على المذهب الحنفي والذهب للزينة؟ والله ما أدري، أنا ما أتذكر بالضبط حكم الزكاة على المذهب الحنفي، لكن الرسول أمر به زكاة الذهب الذي هو الملبوس، أمر بزكاة الذهب، هذا هو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك المرأة لما رأى عليها ذهب قال لها صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما السوارين من النار. إذا لم يدخل الزاني بالمرأة يعني عقد ولم يدخل ولم يذوق العسيلة فهذا ليس بمحصن، لا بد أن يذوق العسيلة، لا بد أن ينكح يعني. هنا سؤال تقول من الناس من يقول أن دولة الإسلام قد سقطت وهذه الأحكام التي تنظم شؤون الدولة الإسلامية لا تنزل على البلاد الآن في وقتنا الحاضر، ومنها أحكام الذمي والمعاهد وطاعة ولاة الأمر إلى آخر، فماذا نجيبهم على هذه الدعوة؟ هذه دعوة خطيرة لا شك، ويعني تبني مثل هذه الدعوة يعني فيه من الفساد ما الله سبحانه وتعالى به عليه. ودولة الإسلام باقية الحمد لله، دولة الإسلام باقية، ولو حصل تقصير لا شك أن غالب بلاد الإسلام فيها تقصير، فيها مخالفات وفيها غير، لكن موجودة لأن صلوات خمس تقام والأذان يرفع ويصدح به، هذه بلاد الإسلام وكل هذه الأحكام تطبق دام ولي الأمر موجود ولي الأمر مسلم، إنه تطبق ولا دليل وحجة لمن قال مثل هذا الكلام الخطير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.